الأستاذ مالك بن نبي جاء في وقت حرج، وأثناء الفترات الحرجة من التاريخ هنالك بحث دائم عن معالم وعن قيم ثابتة. تواجد العالم الإسلامي حاليا في مفترق الطرق.
أنا عشت مالك بن نبي مدة طويلة وتفهمت فكره ما وراء ما كتب، ليس فقط في ما كتب. فمالك بن نبي يعتبر مجددا في الفكر الإسلامي وعلى طريقة ابن خلدون في فهم الحضارة والتاريخ وقوانين التاريخ.
كتب كتبا كثيرة منذ الأربعينات حتى وفاته في سنة 73، وهذه الكتب أثرت تأثيرا كبيرا لا في الشباب فقط، وإنما أثرت حتى في رجال السياسة وفي رجال العلم في مختلف أنحاء العالم.
سيرة علماء الجزائر.
في إعداد هذه الحلقة نور الهدى عبد اللي، في التقديم رزيقة، في الإخراج عبد الكريم عبد، وفي الهندسة الصوتية نصيرة. اليوم مع المفكر الكبير مالك بن نبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرة أخرى تعبق عطاء وتميزا، واسم آخر من الأسماء التي أنار العلم دروبها هو مشوار حياتها. مرحبا بكم. في هذه الحلقة سنتعرف على سيرة واحد من أبرز المفكرين في القرن العشرين. تبنى مشاكل وهموم الأمة الإسلامية فشخص أمراضها بدقة شديدة وحذر لها الوصفة الشافية. إنه المفكر المبتكر المتميز والفيلسوف المثقف المتحضر الرائد مالك بن نبي. أسس مالك بن نبي مدرسة فكرية ومنهجا فلسفيا وعلميا واجتماعيا خاصا به. كان شاهدا للقرن، متابعا لأحداثه، متفاعلا مع حركيته، راصدا لتغيراته. قدم مشروعا حضاريا مختلفا يحمل أبعادا فكرية عميقة وقناعات فلسفية ممنهجة وواضحة، ويتضمن معادلات وقوانين مدروسة. في مدينة قسنطينة العتيقة ولد مفكرنا الكبير في الفاتح من يناير عام 1995. حفظ القرآن الكريم ودرس المراحل الابتدائية والثانوية بين تبسة وقسنطينة. سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس العام 30، حيث سعى إلى الدخول إلى معهد الدراسات الشرقية هناك، ولكنه لم يقبل فالتحق بالمعهد اللاسلكي الذي تخرج فيه مهندسا كهربائيا العام 35. بعدها حاول السفر إلى عدد من الدول بحثا عن عمل، لكنه لم يوفق في أي منها، فعاد إلى فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية وبقي فيها حتى العام 56، حيث سافر إلى مصر وبدأ هناك مرحلة جديدة مع التأليف وإتقان اللغة العربية وعقد الحلقات العلمية المفتوحة لجميع الطلبة في منزله بالقاهرة. كان ابن نبي مفكراً معرفياً أدرك الأزمة الفكرية للأمة وواحداً من أهم رواد مدرسة إسلامية المعرفة وإصلاح مناهج الفكر، فقد اهتم بمشكلات الحضارة وأصولها وعوامل نشأتها وانحلالها وبالصراع الإيديولوجي والفكري في البلاد المستعمرة، وعاصر فيها حركة الإصلاح التي قادها آنذاك الأفغاني والكواكبي ومحمد عبده وأعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مثل ابن باديس والإبراهيمي والطيب التبسي. وعلى الرغم من تفاعله مع هذه الحركة إلا أنه ظل يحتفظ بحياده العلمي وفكره المستنير. عن اهتمامه بالمشكلة الحضارية التي حدد أبعادها وعناصرها يحدثنا الأستاذ عمار طالبي مدير جمعية مالك بن نبي الذي عايشه مدة طويلة.
أنا عشت مالك بن نبي مدة طويلة وتفهمت فكره ما وراء ما كتب، ليس فقط في ما كتب. فمالك بن نبي يعتبر مجددا في الفكر الإسلامي وعلى طريقة ابن خلدون في فهم الحضارة والتاريخ وقوانين التاريخ، ولذلك فكان اهتمامه أكثر ما كان بمشكلة مهمة في الحياة الإسلامية وهي مشكلة الحضارة، ويعتبرها هي أم المشكلات قاطبة، وأن هذه الحضارة أساسها عناصر ثلاث: العنصر الأول هو الإنسان، والثاني هو ما يسميه بالتراب، التراب يعني المادة بما نسميه احنا الأشياء المادية، والعنصر الثالث هو الوقت. فأنت مثلا إذا أخذت ورقة باعتبارها من منتجات الحضارة فهي منتج حضاري، إذا حللتها كما تحللين الماء كيميائيا ماذا تجدين؟ تجد أولا هذا الإنسان الذي صنع هذه الورقة بآلته أو بوسائل أخرى، ثم تجدين وبفكره، ثم تجدين المادة التي صنع منها الورق سواء كان حلفة أو غيرها من الأشياء المكونة للورق. ثالثا تجدين أن هذه الورقة نتجت في وقت معين، في ثانية أو دقيقة أو تبدأ في كذا وتنتهي في كذا. فكل أعمال البشر إنما هي واقعة في زمان معين وينتجها هذا الإنسان وعلى أساس مادة موجودة يشكلها ويصنع منها. فانتهى إلى معادلة عامة هي الحضارة تساوي الإنسان وتراب والوقت، وهذه المعادلة قانون عام يشمل كل منتجات الحضارة. خذي هذا المصباح الذي نستضيء به، خذي هذه الخزانة، خذي هذه الباخرة، هذه الطائرة، هذه السيارة، هذا الصاروخ، هذا التليفون، هذا الانترنت، كلها منتجات حضارية تنطبق عليه هذه المعادلة: الإنسان الذي يصنع ويفكر، المادة التي يشكلها، والوقت الذي يستغرقه في تشكيل هذه المادة.
لقب مالك بن نبي من قبل الكثير من الدارسين للفكر الإسلامي الحديث بابن خلدون العصر الحديث، وقد تأثر به عدد كبير من المفكرين في العالم الإسلامي وأشادوا بفكره العبقري المتجدد، كما تمت ترجمة مؤلفاته إلى لغات عديدة.
من أهم كتبه شروط النهضة، الظاهرة القرآنية، ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ومشكلة الثقافة، وميلاد المجتمع، والصراع الفكري في البلاد المستعمرة، والفكر الإفريقية الأسيوية، والديمقراطية في الإسلام، والمسلم في عالم الاقتصاد، هذا مهم أيضا، وكتب أخرى ومقالات كثيرة جدا، ومجالس ومحاضرات ألقاها في دمشق وفي مصر وفي السودان وفي السعودية وفي بلدان كثيرة، وهذه موجودة ومتوفرة باللغة العربية وباللغة الأجنبية.
كتب مالك بن نبي أثارت اهتمام الكثير من رجال السياسة كما استطاع بذكائه وأفكاره البناءة أن يزرع الأمل والطموح في نفوس الشباب، يقول الدكتور عبد اللطيف عباده.
كتب كتبا كثيرة منذ الأربعينات حتى وفاته في سنة 73، وهذه الكتب أثرت تأثيرا كبيرا لا في الشباب فقط، وإنما أثرت حتى في رجال السياسة وفي رجال العلم في مختلف أنحاء العالم. يكفي أن نقول بأن من بين الذين تقبلوا مالك بن نبي الرئيس الصيني ماو تسي تونغ، وتأثيره في الشباب كان له وجه آخر، لأنه أعاد للشاب المسلم الأمل في أن يبرز من جديد إلى الوجود في عالم الاقتصاد، في عالم الأفكار، في عالم السياسة، بما قدمه له من إرشادات تسمح له بأن يقفز قفزة نوعية كما فعلت الدول التي ذكرها مالك بن نبي بأنها ستقدم خدمة كبيرة للحضارة الإنسانية. مثال ذلك الصين التي نرى في هذه الأيام بأنها تزحف شيئا فشيئا نحو احتلال الصدارة.
لم يكن مالك بن نبي معزولا عن الأحداث التي تدور في العالم، فقد تابعها وتفاعل معها وناقش قضايا عالمية كثيرة من خلال كتبه ومؤلفاته، يضيف الدكتور عبد اللطيف عباده.
فأنا كتبت الكثير من المقالات عن الأستاذ مالك بن نبي، وبعض الكتب منها صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي وفقه التغيير عند مالك بن نبي، وكذلك مقالات منها الثورة في فكر مالك بن نبي، وكذلك سوسيولوجيا الثورة وفلسفتها في فكر مالك بن نبي، لأن مالك بن نبي لم يكن معزولا عن الأحداث التي تدور في العالم الإسلامي، لا الأحداث التي دارت في الجزائر أثناء الثورة، لأنه سنة 56 التحق بقيادة الثورة وطلب منها أن يشارك كمفكر وكصحافي في الثورة الجزائرية، وساهم بكتب في هذا الميدان، على رأسها هذه الكتب في مهب المعركة. وفي مهب المعركة هذا يعتبر زبدة لما استخلصه مالك بن نبي من فلسفة الثورة، وكذلك كتب كتيبا صغيرا أنقذ الجزائر شعب يباد، هذا كان من أروع ما قدم الأستاذ مالك بن نبي، وهو يعتبر خلاصة لفكره الثوري.
ساهم ابن نبي بفكره في مؤتمرات عالمية وفي تنوير الشباب بدفعه لركوب زورق التنمية والتخلص من كل المشاكل ومواجهة الحواجز والعراقيل التي تعترض سبيله، يقول الدكتور عبد اللطيف عباده مرة أخرى.
كذلك الأستاذ مالك بن نبي لم يكن بمعزل عما يدور في العالم في هذا الميدان، من ذلك أنه ساهم في مؤتمر باندونغ بفكره، ومؤتمر باندونغ هو الذي قاد فيما بعد إلى ما يسمى بالدول غير المنحازة، وكتاب الفكرة الأفرو-آسيوية أفرو-آزياتيزم يعتبر خلاصة لما وصل إليه الأستاذ مالك بن نبي في هذا الميدان. بالإضافة إلى هذا الأستاذ مالك بن نبي ساهم في تنوير الشبيبة وفي إفساح الأمل أمامها بما كتبه من كتب، على رأس هذه الكتب المسلم في عالم الاقتصاد الذي لا يتلخص في أفكار اقتصادية معينة، وإنما يتلخص في دفع المسلم كمواطن في بلده وكمواطن في عالمه وكمواطن في كوكب بأسره لكي يستطيع أن يدخل في زورق التنمية حتى لا يفوته الركب، وحتى يستطيع أن يتخلص من جميع المشاكل التي تعوقه عن أن يضمن لنفسه حياة كريمة. بالإضافة إلى هذا حاول أستاذ مالك بن نبي أن يسمو به من الحضيض الذي يعيش فيه إلى سمو فكره وإلى سمو دينه، من ذلك كتابه دور المسلم في الثلث الأخير من القرن العشرين بما يضمن له أن يعطي لهذا العالم من خيرية ومن شهادة على الناس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأستاذ مالك بن نبي كان مهتما بمشاكل الحضارة، ولكنه كان مهتما بإدراج من جديد الشباب المسلم في سيار هذه الحضارة.
حدد مالك بن نبي شروط النهضة، درس الظاهرة القرآنية، ناقش إشكالية الثقافة، وعالج مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، فكان فكره الوجه الناصع للثقافة الإسلامية، وهو ما يتحدث عنه الدكتور عبد الرزاق قسوم الذي أشرف على العديد من رسائل دكتوراه في فكر مالك بن نبي.
أنا كنت من دارسيه مثلا، يعني بحثته وأشرفت على رسائل أعدت عليه. فكر مالك بن نبي إنما تعود أهميته في العالم وفي العالم الإسلامي أنه كان الوجه الناصع للثقافة الإسلامية الصحيحة، وأنه كان الفاهم العميق والدقيق للإسلام بكتابه وسنته وسلوكه الصحيح، وأيضا أن ثقافته جاءت من كونه وفد على الثقافة الإسلامية من المنهج العلمي، يعني هو مهندس متخصص في الأسلاك الكهربائية، فوفد على الثقافة الإسلامية بمنهجه العلمي الدقيق، وأخضع الثقافة الإسلامية لهذا المنهج في كل شيء، في النقد، في التحليل، في الدقة، في العمق، وبذلك اكتشف الأشياء التي لم يكتشفها الذين نشأوا في الثقافة الإسلامية دائما.
يعتبر مالك بن نبي ومدرسته من أكثر المدارس الفكرية التي كان لها أثر واضح في تحديد وصنع ملامح الفكر الإسلامي الحديث من خلال اهتمامه بدراسة مشكلات الأمة الإسلامية انطلاقا من رؤية حضارية شاملة ومتكاملة من حيث المواضيع والمناهج. وقد خاطب الأمة بلغة القرن العشرين، حيث أظهر أمراضها وعللها مع وصف أسباب نهضة المجتمعات. عن مشروع مالك بن نبي الحضاري الرائد يحدثنا رشيد ميموني، أستاذ بجامعة الجزائر.
الأستاذ مالك بن نبي جاء في وقت حرج، وأثناء الفترات الحرجة من التاريخ هنالك بحث دائم عن معالم وعن قيم ثابتة تواجد العالم الإسلامي حاليا في مفترق الطرق، ونلقى حتى عند المفكرين يعني الكبار الذين يتواجدون في أوقات حرجة من التاريخ يكتبون كتب على منوال أين الاتجاه الصحيح، ما العمل، ما هو المشروع. الأستاذ مالك بن نبي قام بمشروع يتجاوز تخصص واحد، قدم عرض حال حول وضعية الأمة، يعني في ذلك الوقت كانت مسألة الحضارة والنهضة كانت هي المحور الرئيسي للاهتمامات في العالم الإسلامي قاطبة، وهو لا يزال هذا الأمر موجود، لأن كل الوصفات التي قدمت أثبتت عجزها أو عدم نجاعتها الكاملة. فكانت عند هذا الوصفة هذه فحص أمراض الأمة وفحص مواطن القوة لديه أيضا لدى كل الحركات الفكرية والاتجاهات النهضوية، وقدمنا عرض حال. إذن أول مشروع اللي قدموه بعد إثبات أن الظاهرة القرآنية هي حقيقة آتية من عند الله، كتب كتاب المحوري اللي هو شروط النهضة. من ذلك الكتاب انطلق في المناحي الجانبية لهذا المشروع لإحداث النهضة، وهو الجانب السياسي، الثقافي خاصة، الفكري، الاقتصادي، النفسي إلى غير ذلك. من الميزات الأساسية للمشروع أنه أدمج بطريقة فذة المصادر الإسلامية، سواء كانت المصادر الدينية أو النابعة من الفكر الإسلامي مثل ابن خلدون، والمصادر الغربية والمصادر ما وراء الغربية المنتمية للفكر العالمي. وهذا الدمج كان مناسب ويدل على عمق فكره، وأدمج بين الأصالة والحداثة.
رحل مالك بن نبي في 31 أكتوبر 73 وبقي فكره الرائد. كان عبقريا وهو يفكر، فيلسوفا وهو يكتب، ومثقفا وهو يطرح تصوراته ومشاريعه، مبتكرا وهو يتفرد بتناول مواضيع ترتبط بتاريخ وحضارة ومستقبل الأمة الإسلامية. نتمنى فقط أن يعاد نشر كتبه والتعريف بأفكاره وتوظيفها لحل المشكلات الراهنة للأمة الإسلامية. فالأفكار الجيدة مثل المعادن النفيسة لا تفقد قيمتها أبداً. في الحلقة المقبلة إن شاء الله،
ذلك العالم زيتوني، ذلك العالم الباديسي، ذلك العالم الذي أفنى حياته في خدمة الجزائري، وهو رجل متشبع بالثقافة العلمية الفقهية.
أستاذا جليلا في العلوم الإسلامية، في خاصة في العقيدة والفقه، وهو كذلك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لمدة طويلة من الزمن، وهو كان جديرا بها.
درسني وانا ابتدائي، ثم درسني وانا في الجامعة بعد الاستقلال. كان إنسان اللي متواضع، أعطى للجزائر الكثير، لأنه دائما كان يقول أنه يجب أن نعطي للوطن أكثر مما نأخذ.
سيرة الشيخ الفقيه أحمد حماني، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
سيرة علماء الجزائر.